بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي بيان حكم صاحب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة إذا مات مصرا عليها، وسبق أن هذا الحكم فيه تفصيل، وأنه ليس على درجة واحدة، فأصحاب الكبائر وإن ماتوا على الكبائر مصرين إلا أنهم أيضا يتفاوتون في أعمالهم، فبعضهم في العمل الصالح أكثر من بعض، وتقدم أنهم على خمس طبقات، على ثلاث طبقات. الطبقة الأولى والثانية تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، ما حكمهم؟
أصحاب الأعراف،
ما حكمهم؟ يدخلون الجنة يدخلون النار؟ إذا ما عرفتها صار المشكلة. ما حكمهم؟ طيب، يدخلون النار أو لا يدخلون؟ أحسنت. الطبقة الثالثة، أيوة، يدخلون وين؟ وين يدخلون؟ يدخلون النار. أحسنت. طيب، بقي يا إخوة يعني بعض التنبيهات أو الفوائد المتعلقة، عليكم السلام ورحمة، بالدرس الماضي ورد السؤال عنها أو الاستفسار عنها من بعض الأخوة، وبعضها لم يرد، لكن للفائدة يعني ينبغي العلم به. الأمر الأول، أصحاب الأعراف. للعلم أن أصحاب الأعراف مختلف فيهم من هم، والذي تقدم في الدرس الماضي هو الأصح من أقوال أهل العلم. فيقول ابن القيم رحمه الله: الأعراف جمع عرف، وهو المكان المرتفع، وهو سور عال بين الجنة والنار عليه أهل العرف، يعني هذا هو المكان. أما تعريفهم هم فكما تقدم، وأن أصحاب الأعراف أو أهل الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فقصرت بهم حسناتهم عن إيش؟ ها؟ عن دخول؟ نعم، أحسنت. فقصرت بهم حسناتهم عن دخول النار، وقصرت بهم سيئاتهم عن دخول الجنة، فبقوا بين الجنة والنار، فبقوا بين الجنة والنار. وهذا تقدم في الدرس الماضي، وهذا التعريف أيضا ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند ذكر أصحاب الأعراف. أقول يا أخوة أن هذا هو الصحيح لما أشرت إليه، وهو أن فيهم اختلاف بين أهل العلم من هم. وورد هناك أحاديث في أصحاب الأعراف، لكن هذه الأحاديث غير ثابتة، لا أدري ذكرتها في الدرس الماضي أو لا، أيوة. لكن هذا الحديث الوارد في تعريف أصحاب الأعراف غير ثابت، أو هو أكثر من حديث، وهذه الحالة اشتملت على بيان من هم أصحاب الأعراف، وبما أن الحديث غير ثابت فإنه لا اعتبار به في مسائل الاعتقاد. ومن هذه الأحاديث التي وردت في بيان أصحاب الأعراف حديث ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: أصحاب الأعراف قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم، فمنعهم قتلهم في سبيل الله عن النار، ومنعتهم معصية آبائهم أن يدخلوا الجنة. هذا الحديث قال فيه الألباني رحمة الله عليه منكر، حديث منكر، ومن شاء الرجوع فهو في السلسلة الضعيفة برقم 2791 2791. ومن أهل العلم من قال إن أصحاب الأعراف هم من هم أطفال المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ، وهم صغار. والصواب أن هذه الأقوال لا دليل صحيح عليها، وأن الصواب في أصحاب الأعراف هم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، والله أعلم. الأمر الثاني يا إخوة، ما سأل عنه بعض الإخوة، وهو الأدلة على تفاوت أهل النار في العذاب. المصنف رحمه الله في الطبقة الثالثة كما في الكتاب عندكم ذكر أن الطبقة الثالثة من العصاة هم الذين لقوا الله عز وجل مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد والإيمان، يعني معهم الإقرار والتصديق والاتباع، شيء من الاتباع لما جاءت به النصوص. ذكر المصنف أن هؤلاء يدخلون النار بقدر ذنوبهم، وأن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه. سأل بعض الإخوة عن هذا الدليل، عن الدليل لهذه الجزئية. والأدلة الواردة في هذه المسألة كثيرة جدا، وعن هذا التفاوت الوارد في هؤلاء الطبقة من الناس يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله، إذا شئتم الرجوع، في كتابه التخويف من النار صفحة 180 قال: وكذلك تفاوت عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم، فليس عقوبة أهل الكبائر كعقوبة أهل الصغائر، وقد يخفف الله عن بعضهم العذاب بحسنات أخر له، أو بما شاء الله من الأسباب. فالتفاوت حاصل، لكن ما دليل هذا التفاوت؟ ثبت في صحيح مسلم من حديث سمرة رضي الله عنه بن جندب أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أهل النار إذا دخلوها: إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حجزته، ومنهم من تأخذه إلى عنقه، عافانا الله وإياكم من ذلك. فهذا الدليل واضح في التفاوت، وقد ورد في صحيح البخاري أيضا أدلة على هذا على هذه المسألة. أيضا قال المصنف رحمه الله: حتى إن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود. وهذا أيضا ورد فيه حديث في سنن ابن ماجة وهو صحيح، رواه ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأكل النار ابن آدم، تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، يعني إلا موضع السجود. ليس المقصود العلامة السوداء التي تخرج للبعض، لا، المقصود أثر السجود. قال: إلا أثر السجود، حرم الله عز وجل على النار أن تأكل أثر السجود، حرم الله عز وجل على النار أن تأكل أثر السجود. والحديث كما قلت رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة. الجملة الأخرى التي ينبغي التنبيه عليها أو إجحالة على ما ورد فيها هي مسألة الشفاعة، وهو أن الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله عز وجل أن يكرمه يشفع لهؤلاء الصنف من الناس الذين دخلوا النار فرجحت سيئاتهم على حسناتهم، وأن الله جل وعلا يحد لهم حدا فيخرجونهم إلى آخره. هذا الحديث ورد في البخاري، لكن أحيلكم على السلسلة الصحيحة برقم 3054، سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم 3054. واخترت الإحالة هذه لأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه جمع يعني روايات الحديث في مكان واحد، وجمع ألفاظ الحديث، فأصبح الحديث فيه تكامل في بيان يعني هؤلاء الصنف من الناس وما يجري لهم من الشفاعة. طيب، في خطأ مطبعي قلت لكم راجعته وهو أن يقول الشفعاء: ربنا لم نذر فيها خيرا. قلت لأن هذه تصحيح. راجعت لعل الصواب يا إخوة كما قلت لكم أحدا، لم نذر فيها أحدا، يعني أحدا من هؤلاء الناس أو أحدا من هذا الصنف، وليس خيرا، والله أعلم. هذا ما يتعلق ببعض الأمور المتعلقة أو متصلة بالدرس الماضي. أما الدرس الجديد فأقول فيه وبالله التوفيق: إن العصاة الذين أغواهم الشيطان فساروا وراء أهوائهم، السلام عليكم وبركاته، حتى وقعوا فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه من كبائر الإثم والفواحش. أقول هؤلاء العصاة لا يخلو حالهم بعد صدور الذنب منهم، لا يخلو حالهم بعد صدور الذنب منهم من حيث العلم بأمرهم أو عدم العلم بأمرهم، يعني من حيث علم الناس بحالهم أو عدم علمهم بحالهم، لا يخلو حالهم من أمرين أو من حالين: الأول أن يكشف أمره هذا العاصي ويقبض عليه ويصل إلى الجهات المعنية بذلك لإقامة الحد عليه أو الحاق العقوبة به، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التي تدل عليها النصوص أن يستر حاله ولا يعلم به أحد إلا الله تبارك وتعالى ويموت على ذلك، يعني يموت على الستر مع إصراره والعياذ بالله على المعاصي. والمصنف رحمه الله تعالى عقد السؤال لبيان الحال الأولى، وهي: هل إقامة الحد على هذا المذنب بعد يعني كشف أمره، هل إقامة الحد عليه يكفر الخطيئة أو الذنب الذي ارتكبه وفعله، وهل هذا الحد يمحو هذا الذنب أم لا؟ هذا هو السؤال الذي جاء به المصنف رحمه الله، وهو قوله: هل الحدود كفارات لأهلها؟ وهذا السؤال إدراجه قد يعني يقول بعض الأخوة يعني الكلام على الحدود وما يتعلق بها غالبا يكون أي في الفقه، فما هي المناسبة هنا؟ أقول المناسبة ستأتي إن شاء الله، أو ستتبين لنا مناسبة إيراد هذا الحديث في آخر الدرس بحول الله تبارك وتعالى، وأن لهذا الأمر يعني ارتباط أو اتصال عقدي، والله أعلم. أقرأ ياسر. أثناء القراءة يا إخوة تابعوا، لأن الألفاظ للحديث يعني أقرأ بعدين إن شاء الله بين أحسن.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: هل الحدود كفارات لأهلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم:
يكفي. هل الحدود كفارات لأهلها؟ ما هو الحد؟ وقال قال الحدود، ما هي الحدود؟ الحد في اللغة يقول أهل العلم هو الحاجز والمانع بين الشيئين، الحاجز أو المانع من اختلاط أحد الأمرين بالآخر، هذا يسمى حد. فهذه الطاولة حد بيني وبين السارية، أليس كذلك؟ فمن حيث اللغة هو المانع أو الحاجز بين الشيئين، أو المانع من اختلاط أحد الأمرين بالآخر. أما من حيث الشرع فالحدود هي عقوبات مقدرة شرعا، هي عقوبات مقدرة شرعا شرعت للزجر والمنع من ارتكاب المحرمات، هذا هو معنى الحدود من حيث الشرع. وكل معصية يا إخوة لها عقوبة تخصها وتناسبها وتليق بها. فالسرقة لها حد يناسبها وقطع اليد، الزنا له حد يناسبه وهو إما الرجم وإما الجلد، شرب الخمر له حد يناسبه، القذف له حد يناسبه، قتل النفس له حد يناسبه، وهكذا. فكل ذنب أو معصية في الشريعة لها حدودها التي تناسبها وتتفق مع هذه المعصية، والله أعلم. الكفارات، ما معنى الكفارات؟ الكفارات جمع كفارة يقول أهل العلم، والكفارة هي الخصلة أو الصفة، نقول الخصلة التي من شأنها أن تمحو هذا الذنب وتزيله وتستره، هذا هو معنى الكفارة. فقطع اليد مثلا للسارق كفارته ماذا؟ كفارة للسرقة، وهكذا. الجلد مثلا بالنسبة للقاذف كفارته كفارة لقذفه، وهكذا. فكل إذن له كفارته التي تناسبه. طيب اقرأ يا ياسر.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحوله عصابة
وحوله
عصابة من أصحابه: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه، يعني غير الشر. قال عبادة: فبايعناه على ذلك.
إذن جواب السؤال يا إخوة الذي جاء به المصنف: هل الحدود كفارات لأهلها؟ جواب هذا السؤال في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتفق عليه من حديث عبادة. وهذا الحديث الذي أورده المصنف هنا وذكر يعني المحقق في الحاشية أنه متفق عليه هو لفظ البخاري، ولفظ البخاري وليس لفظ مسلم، والبخاري معا، إنما هو لفظ البخاري في كتاب الإيمان. البخاري له أبواب، فهذا في المجلد الأول في كتاب الإيمان. والمحقق أحال على كما في الحاشية، أحال على كتاب الحدود. واللفظ الموجود هنا ليس في كتاب الحدود، إنما موجود في كتاب الإيمان. واضح؟ اللفظ الموجود هنا في كتاب الحدود وليس في كتاب الإيمان كما ذكر المحقق، فلننتبه لذلك. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحوله عصابة من أصحابه. عصابة بكسر العين، والعصابة هي الجماعة من الناس. وأنا سأقرأ الحديث وأشرح ألفاظه، وسأذكر أيضا ألفاظ مسلم حتى يتبين لكم أن هذا اللفظ ليس متفقا عليه، إنما الاتفاق على أصل الحديث. طيب، قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. لفظ مسلم تبايعوني، لفظ مسلم تبايعوني، لفظ البخاري بايعوني. قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا. المبايعة هي ماذا؟ هي أخذ العهد، ويعني أخذ العهد والميثاق على الشيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ العهد على الصحابة في أمور عدة، منها أولا ألا يشركوا بالله شيئا، والشرك معروف. قال: ولا تسرقوا ولا تزنوا. السرقة معروفة والزنا معروف. لفظ مسلم قال: ولا تزنوا ولا تسرقوا، التقديم والتأخير. قال: ولا تقتلوا أولادكم. هذه اللفظة يا إخوة جاءت عند مسلم من طريق آخر بلفظ: ولا نقتل أولادنا. بلفظ: ولا نقتل أولادنا. قال: ولا تأتوا ببهتان تفترونه. ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف. البهتان هو الكذب، البهتان هو الكذب الذي يبهت سامعه، كما يقول الحافظ ابن حجر. وخص الأيدي والأرجل بالافتراء، لماذا؟ لأنه قال: ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. لماذا ذكر الأيدي والأرجل؟ لأن معظم الأفعال إنما تأتي إيش؟ من قبل الأيدي والأرجل، وعامة الأمور إنما تفعل بالأيدي والأرجل، فلذلك خص الأيدي والأرجل بالذكر. قال: ولا تعصوا في معروف. المعروف هو ما عرف من الشارع حسنه نهيا أو أمرا، وما عرف من الشارع حسنه سواء كان من جهة الأمر أو كان من جهة النهي. ولا تعصوا في معروف، أي لا تعصوني ولا تعصوا من ولي أمركم في المعروف، يعني في الطاعة والرشد والخير. هذا معنى ولا تعصوا في معروف. قال: فمن وفى. وفى يعني ثبت على العهد والبيعة. وفى يجوز وفى بالتشديد وفى، ويجوز وفى بدون التشديد بالتخفيف. فمن وفى، فمن وفى، كلاهما صحيح. فمن وفى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا، عند مسلم شيئا من ذلك، لفظ مسلم شيئا من ذلك، فعوقب به في الدنيا. هذا اللفظ في الدنيا عند البخاري فقط، أما عند مسلم ليس موجود. قال: فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا، عند مسلم شيئا من ذلك، ثم ستره الله، عند مسلم فستره الله، فهو إلى الله، عند مسلم فأمره إلى الله، فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، لفظ مسلم عذبه. إذن الحديث مرة أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى أو وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. أين الشاهد زكريا على الحديث أو على المسألة عفوا؟ نعم أحسن، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. طيب، قال المصنف بعد ذلك: يعني غير الشرك. شو تفهم من هالعبارة؟ ها؟ أن الله لا يغفر. زين، وضح من الحديث كيف؟ أن الشرك لا توجد له كفارة. شو رأيكم أبو بكر؟ يعني يساوي كلام يقول سمو، يعني الشرك ما له كفارة، نفس الشيء بس عبارة ثانية. شو رأيكم يا أخوة؟ كلام الأخوة صحيح؟ يا ياسر، شو رأيك؟ خالفهم؟ زكريا، شو رأيك؟ غير الشرك من الكبائر، يعني غير الشرك من الكبائر، يعني الشرك له حكم خاص والكبائر لها حكم خاص. شو تقصد؟ يعني الكبائر لها كفارة والشرك ليس له كفارة. طيب الشرك من الكبائر، أكبر الكبائر، صح ولا لا؟ سئل عليه الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فهو كبيرة. ليش تصغط ريجك؟ قول. طيب يا أخي، الأمر مثل ما قال يعني الأخوة، العبارة الأخيرة لاحظوها: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. قوله: من أصاب من ذلك شيئا، من ذلك شيئا يعود على الكل أو على البعض؟ ظاهر النص، ظاهر النص يعود على الكل، لأن العبارة عامة، ظاهرها أن حتى الشرك يدخل في ماذا؟ يدخل في هذا العموم، هذا ظاهر العبارة. فهل هذا الظاهر مراد؟ هل هذا المفهوم صحيح؟ يعني لو كان الشرك عفوا، هل صحيح أن الشرك يدخل فيه في هذا العموم الذي دل عليه النص؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأن هذا العموم مخصوص، هذا العموم الوارد في الحديث مخصوص، بمعنى أن المشيئة، أن المشيئة في حق من؟ في حق من أصاب شيئا من ذلك دون الشرك، يعني من صدر منه السرقة، الزنا، قتل الولد، البهتان، العصيان إلى آخره، فهؤلاء هم الذين يدخلون تحت المشيئة. أما غيرهم أما المشرك فلا يدخل تحت المشيئة. ما دليل ذلك من القرآن؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالشرك لا يغفر إن صدر من العبد ولم يتب منه، أما ما دون ذلك فهو تحت مشيئة الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه أو عذبه كما في رواية مسلم. ولهذا قال النووي رحمه الله يا أخوة عن شرح هذا الحديث: واعلم أن هذا الحديث عام مخصوص، واعلم أن هذا الحديث عام مخصوص، وموضع التخصيص قوله: ومن أصاب شيئا من ذلك إلى آخره، المراد به ما سوى الشرك، المراد به ما سوى الشرك، وإلا فالشرك لا يغفر. إذن هذا هو معنى قول المصنف يعني غير الشرك، يعني غير الشرك. طيب، قد جاء يا إخوة في معنى هذه الجملة الدالة على أن الحدود كفارات لأهلها، قد جاءت هناك نصوص عديدة في معناها، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته، من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره من حديث خزيمة بن ثابت، وحسنه الحافظ بن حجر في الفتح، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2317. طيب، في هذا الحديث فوائد أخرى غير ما تقدم، منها ما قاله الحافظ بن حجر أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور، يعني لو أن شخصا أقيم عليه حد الزنا مثلا لكنه لم يتب من الزنا، فهل إقامة الحد عليه تكفر عنه خطيئته هذه؟ قال الحافظ بن حجر: نعم، وهذا قول جمهور العلماء، والدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من أصاب ذنبا أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته. إذن إقامة الحد كفارة للذنب ولم لم يتب المحدود، وهو قول جماهير أهل العلم. الفائدة الأخرى وهي التي قلت لكم في بداية الدرس مناسبة هذا الحديث هنا، قال أهل العلم فيه رد على الخوارج. احنا ذكرنا في الدرس الماضي أن من أهل البدع من خالف أهل السنة في حكم صاحب الكبيرة، ليس كذلك؟ وأن منهم من الخوارج الذين حكموا بكفره بسبب ارتكابه لهذه المعصية، وحكموا بتخليده في النار في الدار الآخرة، وممن خالف أيضا المعتزلة، حيث قالوا بأنه في منزلة بين منزلتين، لا مسلم ولا كافر، لكنه في الآخرة مخلد في النار والعياذ بالله عندهم. طيب، في هذا الحديث رد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب، كيف نستوضح هذا أبو بكر؟ وأيضا رد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا مات بلا توبة. بكر،
هذا الخوارج قوله هو كفارة.
أحسنت، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. لو كان كفر أيكون كفارة؟ لا يكون كفارة، فهو إذن فيه رد على الخوارج القائلين بتكفير صاحب الكبيرة. طيب، فيه رد على المعتزلة أيضا وعلى الخوارج كذلك، وين؟ ها؟ نفس المسألة، يعني الحديث فيه رد أيضا على الخوارج وعلى المعتزلة الذين يقولون بأن صاحب الكبيرة مخلد في النار، الحديث فيه رد عليهم، وين؟ أحسنت، نعم، فيه رد على المعتزلة والخوارج الذين يوجبون تعذيب الفاسق، وعلى المعتزلة على وجه الخصوص الذين يوجبون تعذيب الفاسق بلا التوبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه تحت المشيئة ولم يقل لا بد أن يعذبه. وهذه الفوائد تقفون عليها في فتح الباري في المجلد الأول صفحة 68. طيب، هنا مسألة متعلقة بهذا الحديث، وهو السؤال الذي أورده المصنف بعد هذا السؤال، وهو قوله ما الجمع. هنا إشكال الآن، يقول المصنف كيف نجمع أو ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبينما تقدم في الدرس الماضي تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار، كيف نجمع بين هذا وهذا؟ واضح الإشكال؟ واضح؟ غير واضح. طيب، نحن ذكرنا في الطبقة الثالثة أن من رجحت سيئاته على حسناته إيش؟ دخل النار. هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام فيه ومن أصاب من ذلك شيئا من كبائر الذنوب فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه. واضح؟ كيف يتفق التقرير بالحكم عليه بدخول النار مع هذا الحديث الذي جاء فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على صاحب الكبيرة بأنه تحت المشيئة؟ واضح؟ كيف نوفق؟ هذا هو الإشكال. يقول المصنف رحمه الله لا منافاة بينهما، لا منافاة بين ما تقدم وبين هذا الحديث، فإن من يشاء الله أن يعفو عنه يحاسبه اليسير، يحاسبه يعني اليسير الحساب اليسير الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالعرض، يعني تعرض الذنوب على العبد ويعرف بفضل الله عليه ومنته عليه وأنه صدر يعني منه من الذنوب كذا وكذا وكذا وكذا، ثم يعفو الله عز وجل عنه ولا يدخله النار، هذا يسمى إيش؟ عرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفته يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه، كنفه يعني سدره، فيقول يعني الله عز وجل عملت كذا وكذا، فيقول نعم، العبد يعترف ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره الرب عز وجل على ماذا؟ على ذنوبه ومعاصيه. ثم يقول الله تبارك وتعالى له إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهذا الشخص قد يعفو الله، فهذا يسمى عرض. وأن من هؤلاء الطبقة الثالثة من قد لا يدخل النار فيعفو الله تبارك وتعالى عنه. قال وأما الذين يدخلون النار المذكورين في الطبقة الثالثة قال فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. واضح؟ تذكر له ذنوبه ومعاصيه ومخالفاته ويستقصى معه في الحساب وفي ما صدر منه من المخالفات، ثم يدخل النار ويطهر من ذنوبه. هذا هو التوفيق بين ما تقدم وبين هذا الحديث. خلاصة عقيدة أهل السنة والجماعة في صاحب الكبيرة يا إخوة، ذكر الصابوني رحمة الله عليه، الصابوني طبعا القديم ليس الصابوني المعاصر، الصابوني المعاصر مبتدع أشعري بعيد عن السنة، أما الصابوني المتقدم فهو إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني من أعيان القرن الخامس، له كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث، لخص لنا عقيدة أهل السنة في أصحاب الكبيرة، يعني ما تقدم في الدرسين الماضيين خلاصته هنا، لو لم تحفظوا إلا هذا وتضبطوه يكفي في صون الإنسان وحمايته من البدعة. يقول الصابوني رحمة الله عليه ويعتقد أهل السنة أن المؤمنة وإن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يكفر بها، هذا فيه رد على الخوارج. قال وإن خرج من الدنيا غير تائب منها ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله عز وجل إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالما غانما غير مبتلا بالنار ولا معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار. هذا في حالة من تعرض عليه ذنوبه. قال وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار وإذا عذبه لم يخلده فيها بل اعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار. هذه خلاصة عقيدة أهل السنة، وفيها يعني تضمنت الرد على أهل الأهواء المخالفين لأهل السنة في هذا الباب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يرجى من الأخوات إرسال يعني العدد الموجود حتى توزع عليهم بعض الأوراق الخاصة بهن. تفضل. ايش
المقصود بالاشكال الاخير؟
ايه
اصحاب الطبقه الثالثه.
نعم.
مع الاصل انهم يعذبوا لكن قدر في الظاهر.
لا، هو شوف يعني لابد ننتبه لنقطه. الاصل نعم يستوجبون العذاب مثل ما قلت، صح، هم يستوجبون العذاب على ما صدر منهم، وقد يغفر الله عز وجل عن بعضهم ليس عن كلهم. ليش قلنا عن بعضهم ليس عن كلهم؟ لأن جاءتنا أحاديث متواترة صحيحة أنه يخرج من النار كذا وكذا وكذا، فإذا لابد أن يدخل النار أحد. وحين إذا قلنا لابد أن يدخل النار ليس معناته أننا نوجب دخول النار إيش أو نقول بالتخليد في النار، لا، لا يستلزم الأمر ذلك. لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هناك من يخرج من النار، هذا معنى أنه هناك من يدخل النار. بناء على هذا نقول من هؤلاء الصنف من يدركه عفو الله عز وجل وإحسانه فيعفو عنه، ومنهم لا، من قد لا يستحق ذلك فيدخل النار ثم ويعذب فيها بقدر ذنوبه ثم يخرج منها، والله أعلم. واضح؟ تفضل ارفع صوتك. ما الفرق بين ماذا وماذا؟ أي الحديثين؟ ارفع صوتك بارك الله فيك. ما سجلت، إذن كيف أعرف ما هو الإشكال عندك؟ أي نعم؟ أيوة زكريا سمعت. لا، نحن ذكرنا في الدرس الماضي أن أهل المعاصي الذين ماتوا مصرين عليها على ثلاث طبقات، أليس كذلك؟ طيب، الطبقة الثالثة قوم رجحت سيئاتهم على حسناتهم فيدخلون النار، وذكرنا أنهم متفاوتون أيضا في النار، منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، منهم إلى عنقه، منهم إلى حجزته إلى آخرك. ها، خذ ست مذكرات والباقي لديك. طبعا مذكرتين، مذكرتين من هذا وهذا. طيب، هؤلاء الآن الحديث فيه إيش؟ أنهم يدخلون النار، أليس كذلك؟ طيب، هناك حديث آخر الذي معنا اليوم، وهو قال عليه الصلاة والسلام ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. طيب، ظاهره أنه ماذا؟ ظاهره أنه تحت المشيئة، قد يعذب وقد لا يعذب، وذاك فيه أنهم يعذبون ويدخلون النار، أليس كذلك؟ وأن حالهم كذا وكذا. كيف نجمع بين هذا وهذا؟ الجمع بين هذا أن هناك من يدركهم عفو الله عز وجل وصفحه فلا يدخلون النار، ومنهم من ليس كذلك فيدخلون النار. واضح؟ بارك الله فيك. ستة ستة. شيء آخر؟
بالنسبة للقسم الثالث الذي ذكرت في الدرس الماضي، بالنسبة للذين رجح سيئاتهم على حسناتهم يدخلون النار، هم يعذبون على قدر معصيتهم.
صح،
يعذبون على كل معصية عصاها، أو أنهم يعذبون على
على قدر المعاصي،
على الذنوب التي أدخلهم الله عز وجل النار من أجلها، يعني التي لم يتوبوا منها، على الذنوب التي أصروا عليها، ماتوا وهم مصرين عليها، يعني الذنوب التي صدرت منهم زنا وعياذ بالله، سرقة، خمر، أكل ربا، رشوة إلى آخر، هذه كلها ذنوب كبائر، إذا ماتوا مصرين على هذه الأشياء يدخلون النار بسببها، فيعذبون إيش على حسب ما عنده من ذنوب ومعاصي ومخالفات. واضح؟
شيخ يعني حال القسم الأول،
القسم الأول من رجحت حسناتهم على سيئاتهم لا يدخلون النار، أصحاب الأعراق تساوت، نعم ما يدخلون النار.
القسم الثالث يعني قضي عذبهم في النار يعني إلى أن تساوى حسناتهم مع سيئاتهم،
لا لا لا، حتى ينقوا يعني يطهرون تماما من الذنوب. اي نعم، والله أعلم. الحديث في هذا في البخاري. نعم. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.